الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 93 من صحيح مسلم، وهو الرابع من كتاب الصلاة. قال: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. وفي السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وهو النيسابوري، وسعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمر الناقد، وزهير بن حرب بن نمير. ستة مشايخ لمسلم في هذا الحديث. وفي الطريق الأولى محمد الثانية محمد بن رافع 7، وفي التي تليه محمد بن عبد الله بن قهزاد 8. ثمانية شيوخ لمسلم في هذا الحديث، كلهم عن سفيان بن عيينة. واللفظ يحيى قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السيدتين. وفي رواية: إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون أحد منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. حديث ابن عمر أخرجه البخاري وفيه زيادة، وعليها بواب البخاري في صحيحه، وأنه يكبر يرفع يديه حين يقوم من الركعتين إلى الثالثة. فهذه 4 مواطن ثبت فيها الرفع في الصلاة: الأولى عند تكبيرة الإحرام، والثاني عند الركوع، والثالثة عند الرفع منه، والرابعة عند القيام من الركعتين. ويكون الرافع 3 حالات: الأولى أن يكبر ثم يرفع، والثانية أن يرفع ثم يكبر، والثالثة أن يرفع مع التكبير. وكلها قد جاءت بها الروايات كما ترى. وهذا الرفع للاستحباب، وذهب الظاهرية أنه للوجوب، وذهب الحنفية إلى عدم مشروعيته، لا سيما الرفع في غير تكبيرة الإحرام. ومما يذكر أن أبا حنيفة صلى بجانب عبد الله بن المبارك، وكان عبد الله يرفع في المواطن المذكورة، ورفع أبو حنيفة في تكبيرة الإحرام، فلما انتهى قال لعبد الله بن المبارك: رأيتك ترفع يديك تريد أن تطير؟ قال: وأنت رفعت يديك هل طرت؟ أي في تكبيرة الإحرام. فسكت أبو حنيفة. وقد ذكروا لهذا الرفع أسبابا، فقيل هو علامة على اطراح الدنيا خلف ظهر المصلي، وقيل هي علامة على الخضوع لله عز وجل. وأسوأ ما قيل في ذلك أن الصحابة كانوا يصلون بعد إسلامهم وأحدهم ماسك للصنم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم حتى سقطت الأصنام، وهذا قول قبيح ومنكر. فإن من شروط لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت، وكان الصحابة إذا قالوا لا إله إلا الله كفروا بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ويكون الرفع مدا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه رفعهما مدا، والمعنى أن يكون بطن الكف متجه إلى القبلة، وظهر الكف متجه إلى ظهر الإنسان، وهكذا يجمع بين الأصابع فلا يفرق بينهما. وما جاء في الروايات أنه يرفع إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، فهذا بالنظر، من قال إلى حذو أذنيه نظر إلى أعلى الأصابع، ومن قال إلى حذو منكبيه نظر إلى أسفلهما، أو أنه على التنوع. قوله ولا يرفعهما بين السجدتين أي حين يقوم من السجود إلى سجود آخر إلى جلسة ثم إلى سجود. وهكذا ما جاء من الحديث أنه كان يرفع في كل خفض ورفع لا يثبت إلا ما جاء به الدليل. ويرفع يديه إذا قام إلى الثالثة حين قيامه لا يرفعه وجالس. في تفاريع ذكرها أهل العلم. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الطحان عن الحداء عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وفي رواية كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك، على ما تقدم في الحديث الأول. وفي الحديث إثبات تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيح في صلاته إذا قمت فكبر. وهكذا في حديث رفاعة بن رافع، ويأتي في أحاديث غير ذلك. ولفظ التكبير أن يقول الله أكبر، وذهب الشافعية إلى جواز الله الأكبر، وذهب الحنفية إلى جواز أي ذكر فيه التعظيم والتكبير. والصحيح الذي عليه جماهير العلماء أنه يقول الله أكبر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. قال النووي رحمه الله واختلفت عبارات العلماء في الحكمة من رفع اليدين، فقال الشافعي رضي الله عنه فعلته إعظاما لله تعالى واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال غيره هو استكانة واستسلام وانقياد، وكان الأسير إذا غلب مد يديه علاما للاستسلام، وقيل هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه، وقيل إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكلية على الصلاة ومناجاة ربه سبحانه وتعالى. وهذا الباب الذي ذكره المصنف ترى أنه أول حديث في بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن يتوضأ الإنسان ويدخل المسجد أول ما يشرع به إذا قام إلى الصلاة أن يرفع يديه، وأيضا في استقبال القبلة، وسيأتي لأن الصلاة لا تصح إلا إلى القبلة إلا إذا كان عاجزا أو كان في سفر النافلة، لأن الله عز وجل يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقد جاء حديث عن علي بن أبي طالب عند أبي داود وغيره من طريق محمد بن عبد الله بن عقيل أن الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والصلاة فيها شروط وأركان وواجبات وسنن، فعلى الإنسان أن يجتهد بقدر الإمكان أن يأتي بها جميعا. وبعد الرفع في تكبيرة الإحرام يستحب له أن يضم يده اليمنى على اليسرى، لحديث سالم بن سعد وهو عند البخاري أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وسيأتي في حديث وائل بن حجر ما يدل على ذلك. ثم يضع يديه على ما تيسر. أما من قال على الصدر، هناك رواية عند ابن خزيمة تكلم عليها أهل العلم بالحديث، وعلى الخاصرة هناك حديث عن ابن عمر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. إذن ما بقي إلا أن يضعها على الهيئة التي لا تكلف فيها. قال رحمه الله: باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده، وهي 22 تكبيرة كما في البخاري من حديث عكرمة أن رجلا صلى فكبر 22 تكبيرة فأنكر عليه عكرمة، فلما جاء إلى ابن عباس قال هي السنة. قال رحمه الله: السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فلما انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري. أي كلما خفض ورفع ما عدا الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده. والذي يظهر أن تكبيرات الانتقال كانت قد تركت في زمن بني أمية، ولذلك تجد مجموعة من الصحابة الذين يذكرون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يركزون على ذكر تكبيرات الانتقال. بل سيأتي من حديث عمران بن حصين أنه صوب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وامتدحه لأنه ذكر بهذه السنة المنسية. قال النووي: واستقر العمل على ما في حديث أبي هريرة هذا، ففي كل صلاة نائية 11 تكبيرة، وهي تكبيرة الإحرام وخمس في كل ركعة، وفي الثلاثية 17 وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول وخمس في كل ركعة، وفي الرباعية 22 ففي المكتوبة 95 تكبيرة. واعلم أن تكبيرة الإحرام واجبة وما عداها سنة لو تركها صحت صلاته، لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة. هذا مذهب العلماء كافة إلا أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وفي إحدى الروايتين عنها أن جميع التكبيرات واجبة، ودليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي الصلاة فعلمه واجباتها، فذكر منها تكبيرة الإحرام ولم يذكر ما زاد، وهذا موضع البيان ووقته ولا يجوز التأخير عنه. انتهى. هذا كلام نفيس جدا. وفي حرص الصحابة على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم من قوله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن أبا هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع تكبيرة الانتقال، ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركوع. وفي هذا دليل لمذهب الجمهور أنه يجب عليه أن يرفع صلبه، إلا ما جاء عن مالك وأبي حنيفة أنه يكتفي بالرفع ولو يسيرا، فمالك يقول ولو قارب القيام، وأبو حنيفة يقول ولو رفع ولو يسيرا، والصحيح أنه يقوم حتى يقيم صلبه ويرجع كل عظم إلى فقاره، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ويجوز ربنا لك الحمد، ويجوز اللهم ربنا ولك الحمد، ويجوز اللهم ربنا لك الحمد، خلافا لابن القيم حيث زعم أنه لم يجمع بين اللهم والواو. الصحيح أنه في الصحيح. ثم يكبر حين يهوي ساجدا، وهذا أقل الحمد، وإلا سيأتي معنا حديث عبد الله بن أبي أوفى وأبي سعيد بأطول من ذلك. ثم يكبر حين يهوي ساجدا تكبيرة الانتقال، والأفضل أن يلازم التكبير في جميع يعني الركن الذي ينتقل إليه، إلا إذا تعسر واحتاج إلى مد ومط فلا. ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها. ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه تفصيل التكبيرات جميعها، وهو من أنفس الأحاديث وأصح الحديث في هذا الباب. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بمثل هذه الأحاديث التي هي أصح الصحيح في أبواب العلم والدين. وفيه أن الحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. انظر أبو هريرة لم يحتج فعل نفسه، وإنما رد الأمر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تعليم الناس بالفعل، فانظر كيف يحرصون على تعليم الناس بالفعل، لأنه أيسر في حفظهم ومعرفتهم. وما جاء في الرواية الأخرى عن أبي هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع. قال فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ قال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمل قوله كلما رفع ووضع على المعنى الأول، إلا في الرفع من الركوع. وفي الرواية الأخرى أنه كان يكبر كلما خفض ورفع، ويحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فيه البيان أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة فيه. قال بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام جميعا عن حماد، قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فكان إذا سجد كبر، وإذا رافع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا من الصلاة قال أخذ عمران بيدي ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الناس كانوا قد هجروا تكبيرات الانتقال، فصلى بهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه الصلاة التي ذكرهم فيها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمران بن حسين هو أبو نجيد صحابي مشهور، ومطرف هو ابن عبد الله بن الشخير تابعي مشهور ثقة. والحديث ليس فيه ترتيب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، ليس فيه ترتيب، والترتيب توضحه الأحاديث الأخرى. قال النووي رحمه الله قوله يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع ويكبر حين يقوم من المثنى، هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع، ويمد حتى يصل حد الراكعين، ثم يشرع في تسبيح الركوع، ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهوي إلى السجود، ويمد حتى يضع جبهته على الأرض، ثم يشرع في تسبيح السجود، ويبدأ في قوله سمع الله لمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع، ويمد حتى ينتصب قائما، ثم يشرع في ذكر الاعتدال وهو ربنا لك الحمد إلى آخره، ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأولى حين يشرع في الانتقال ويمد حتى ينتصب قائما. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه به قال مالك أنه لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائما، ودليل جمهور ظاهر الحديث. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة أنه يستحب لكل مصلي من إمام ومأموم ومنفرد أن يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، فيقول سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه، وربنا لك الحمد في حال استوائه وانتصابه في الاعتدال، لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلهما جميعا، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي. لكن هذا الترجيح غير راجح على الصحيح. لماذا قلنا غير راجح؟ لما سيأتي من حديث أبي موسى رضي الله عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الصلاة بالقول وبالفعل، ومنه أنه قال فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، هذا يقضي على العموم في حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فالمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول مباشرة اللهم ربنا ولك الحمد والله أعلم والحمد لله رب العالمين.